الدين حياة.
لا لا تحسب أن الدين بعيد عن حب وحياة، وبهجرك للدين ستحيا تعشق ما قلبك أهوى، أو أن الأيام ستحلو وترى الدنيا شط نجاة. دينك بحر من آمال شط لجميل الأحلام، ليس الدين كما تخشاه ذا ممنوع ذاك حرام، فالإسلام جميل حقا هذا ليس هو الإسلام.
الدين حياة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وأنعم وبارك على نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، وبعد أحييكم مستمعي الكرام بتحية الإسلام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي الدين حياة. أشرفوا في مستهل حلقة اليوم بالترحيب بضيفي وضيفكم صاحب الفضيلة الشيخ سعد بن ناصر الشثري، عضو هيئة كبار العلماء والمستشار في الديوان الملكي والمدرس بالحرمين الشريفين، حياكم الله فضيلة الشيخ.
أبقاك الله وسلمك، أحييك وأحيي المستمعين الكرام، وأسأل الله جل وعلا أن يرزق الجميع علما نافعا وعملا صالحا.
اللهم أمين. سنتحدث إن شاء الله تعالى، أو سنكمل ما كنا توقفنا عنده يمكن في لقاءاتنا الماضية فيما يتعلق بالنوم فضيلة الشيخ، حتى نشبع هذه النقطة نقاشا. لكن قبل أن نبدأ، لعلنا نذكر المستمعين الكرام بأبرز يمكن ما كنا تكلمنا عنه في لقائنا الماضي ولو على سبيل الإجمال.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فإن النوم منة من الله عز وجل على عباده، ترتاح به أجسادهم وتهنأ به نفوسهم وتعدهم لما يستقبل من أعمالهم، ومن هنا امتن الله عز وجل بذلك فقال: ومن آياته منامكم بالليل. فهي آية عظيمة يتحول بها الإنسان من كائن متحرك يعمل ما يريد من الأعمال إلى حال يشبه حال الموت. ولذا قال الله جل وعلا: وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار. وقد امتن الله عز وجل بالنوم في قوله: وجعلنا نومكم سباتا، أي راحة تهنأ به نفوسكم. وقد ذكرنا عددا من الآداب التي تكون قبل النوم، كما ذكرنا عددا من الأذكار التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنها تقال قبل النوم. ولعلنا نذكر ببعض الآداب الأخرى المتعلقة بالنوم في يومنا هذا. فمن الآداب أن يحتسب الإنسان نومه ويجعله قربة لله عز وجل، إذ به تهنأ نفسه ويرتاح جسده، وبالتالي يتمكن من عبودية الله عز وجل. وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أحتسب نومتي كما أحتسب قومتي. ومن الآداب المتعلقة بالنوم أن ينام الإنسان على طهارة، فقد رغب النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، خصوصا إذا كان في اليدين أو في الفم شيء من الدسومات، فقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم من أراد أن ينام وقد شرب لبن أن يغسل فمه، وقال عن اللبن بأن فيه دسما. وهكذا أمر من كان عليه جنابة أن يغتسل، أو على الأقل أن يكتفي بالوضوء قبل أن ينام. وهكذا أيضا من الأمور التي يؤكد عليها في هذا أن يعلم الإنسان أنه عندما يضع جنبه نائما فإنه حينئذ يسلم نفسه لله جل وعلا. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يضع يده اليمنى تحت خده وينام على جنبه الأيمن ويقول: اللهم قني عذابك يوم تبعث عبادك. هكذا من السنن النبوية الكريمة التي تتعلق بالنوم أن يتفقد الإنسان فراشه قبل أن يأوي إليه، فإنه لا يدري ما سبقه على ذلك الفراش، فقد يكون فيه شيء من الهوام أو يكون فيه شيء من المؤذيات فيتأذى بهذا. ولذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم من أوى إلى فراشه أن ينفض فراشه بداخلة إزاره اعتبارا لهذا المعنى، كما أنه يحسن بالإنسان عند النوم أن يتخذ الأسباب المؤدية إلى سلامته في أثناء نومه. ومن ذلك مثلا ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى أن ينام الرجل على سطح ليس بمحجور عليه، خشية من أن يقع فيؤثر ذلك على شيء من بدنه. وهكذا من ما ورد في السنة الكريمة الترغيب في أن ينام الإنسان مبكرا، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النوم قبل العشاء وعن الحديث بعدها من أجل أن ينام الإنسان مبكرا، ومن نام مبكرا تمكن من أن يقوم آخر الليل يعبد الله جل وعلا بأنواع العبادات صلاة وذكرا واستغفارا. وقد وصف الله عز وجل أهل الجنان بأنهم في الدنيا كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، وبأنهم تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. وهكذا من الآداب التي ينبغي بالإنسان أن يحرص عليها فيما يتعلق بالنوم أن يضع لنفسه من الأغطية التي تقيه من البرد في أثناء النوم، فإن البدن قد يتأثر بالبرد في أثناء النوم أكثر مما يتأثر في أثناء اليقظة. ومن هنا يصون الإنسان نفسه من أن ترد عليه شيء من الأمراض بسبب ورود البرد على بدنه في أثناء نومه. وهكذا يتقرب الإنسان لله عز وجل في أثناء منامه بأن يريح البدن بحيث لا ينام على وضعية تؤدي إلى إضرار بشيء من البدن. بعض الناس قد يتخذ وسادة عريضة طويلة فيكون هذا من أسباب تأثر رقبته حينئذ. وهكذا نجد أن بعض الناس قد ينام على وضعية الجلوس أو على وضعية لا يمد فيها قدمي فيؤثر ذلك على شيء من بدنه. ومن الأمور التي ينبغي للإنسان أن يحتسب لله عز وجل فيها أن يريح بدنه بأن يجعل نومه كافيا لراحة هذا البدن، فإن بعض الناس قد يكتفي بالنوم القليل فيؤدي به ذلك إلى إضرار ببدنه، وينبغي أن ينوع الإنسان في وقت المنام. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يرغب في نوم القيلولة، وكان يجعل لهذا الوقت وقت الظهيرة جزءا من منامه من أجل أن يتنشط على العبادات في أثناء الليل. وهكذا أيضا من الأمور التي ينبغي بالإنسان أن يراعيها الأذكار الواردة بعد الاستيقاظ من النوم. ومن أول ذلك ما ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن الشيطان يعقد على قافية أحدكم إذا هو نام 3 عقد، في كل عقدة عليك ليل طويل فارقد، فإذا هو قام فذكر الله انحلت عقده، فإن توضأ انحلت عقده، فإذا صلى انحلت عقده كلها، فأصبح طيبا نشيطا. وحينئذ يحرص الإنسان على مثل هذه الأذكار. وقال وإلا أصبح خبيث النفس كسلان. وهكذا قد يصاب الإنسان بشيء من الأرق قبل النوم، وبالتالي على الإنسان أن يكثر من أنواع الذكر والتسبيح والتهليل، فإن استغلال الوقت في مثل ذلك خير من تفكر الإنسان في أمور قد لا تعود عليه بالنفع في ذلك الوقت. ومن المجرب أن من اشتغل بأنواع الأذكار حينما يصاب بالأرق فإنه يسارع إليه النوم. وقد ورد أن خالد بن الوليد اشتكى إلى النبي صلى الله عليه وسلم الأرق، فأرشده إلى أن يقول اللهم رب السماوات 7 وما أضلت، ورب الأراضين 7 وما أقلت، ورب الشياطين وما أضلت، أعوذ بك من أن يؤذيني أحد، إلى آخر ما ورد. لكن ذلك الحديث قد ضعفه أهل العلم ولم يحكموا بصحة إسناده، وحينئذ يقول الإنسان ما تيسر له من الأذكار. وقد مر معنا في لقائنا السابق أن النبي صلى الله عليه وسلم سألته ابنته فاطمة رضي الله عنها خادما يخدمها، يعني امرأة تأتي معها تعينها على أعمال المنزل، فأتى إليهم النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ألا أرشدكما إلى خير لكما من خادم تسبحان الله وتحمدانه وتكبرانه 33 إذا أويتما إلى فراشكما. ولذلك قال أهل العلم بأن من واظب على هذا الذكر فإن الله عز وجل يعينه على أعماله، ويكون في يومه القادم قد أعين على ما يريده من الأشغال والأمور. وهكذا من الأمور أو من الأمور المستحبة فيما يتعلق بالنوم، أن الإنسان إذا استيقظ في أثناء نومه ينبغي به أن يذكر الله جل وعلا في أثناء يقظاته. فإن بعض الناس قد يستيقظ في أثناء المنام، وقد ورد في الصحيح أن من تعار من الليل فقال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، الحمد لله وسبحان الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، ثم توضأ فدعا إلا استجيب له، أو صلى إلا تقبل منه. ومن الأمور أيضا التي تتعلق بآداب النوم أن بعض الناس قد يصيبه شيء من الفزع في أثناء نومه، إما بسبب الأحلام والكوابيس التي قد يراها في أثناء النوم، وإما بسبب وجود مضايقة عليه في نفسه أو في غير ذلك من أحواله. وقد ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أرشد من فزع في النوم إلى أن يقول: أعوذ بكلمات الله التامة من غضب الله وعذابه وشر عباده ومن همزات الشياطين، وأن يحضرون. وبالتالي يتقرب الإنسان إلى الله عز وجل بهذا الدعاء. فتلاحظ في كل ما سبق أن العبد ينبغي به أن يرتبط بالله جل وعلا، خصوصا في هذا الوقت الذي هو من أوقات ضعف الإنسان، هذا وقت ضعف ليس مثل غيره. كذلك من الأمور التي يؤكد عليها في هذا الجانب ما يتعلق بالتكشف وعدم انتقاء اللباس الذي يستر به الإنسان بدنه. فإن بعض الناس قد ينام في مجامع عامة ويكون ثيابه يمكن أن يتكشف عنه، وبالتالي يؤدي ذلك إلى تكشف بدنه في مثل هذه المجامع. ومن هنا على الإنسان أن يحرص أن يستتر إما بأبنية والغرف، وإما باللباس الذي لا ينكشف معه. هكذا أيضا من الأمور التي يؤكد عليها في هذا الجانب أن بعض الناس في أسفارهم أو في ذهابهم للبرية قد يختارون مواطن غير مناسبة لنومهم، فيؤدي بهم ذلك إلى حصول شيء من الأضرار عليهم، كمن ينام في الأحياء غير المأمونة أو في المواطن التي فيها شيء من المعاصي أو أصحاب الجرائم، فيؤدي ذلك إلى تسلط هؤلاء عليه. وهكذا أيضا قد ينام الإنسان في بطون الأودية، فيؤدي به ذلك إلى أن يأتي السيل فيجرفه، فيكون ذلك من أسباب هلاكه. فالمقصود أن على الإنسان أن يختار من الأسباب ما يجعله يأمن بإذن الله عز وجل في منامه من أن يأتيه من يؤثر عليه أو يتمكن من استغلاله. وهكذا أيضا على الإنسان عندما يأوي إلى النوم أن يحفظ حاجياته، سواء كان ذلك من الوثائق الرسمية أو من الإثباتات أو من الأموال التي يستطيع الإنسان بها أن يشتري حوائجه، فإن الإنسان إذا لم يحفظ هذه الأشياء قد يتسلط عليه من يأخذها، وبالتالي يوقعه في شيء من الحرج والمشقة بسبب ضياع نفقته أو بسبب ضياع وثائقه الرسمية، فيقع في إحراج كبير. وهكذا على الإنسان أن يختار المواطن التي ينام فيها، فيختار الفندق الجيد الذي يأمن به، ولا يختار المواطن التي تفقد أو يفقد الأمن فيها، لئلا يكون ذلك من أسباب تسلط أهل الجرائم عليه. فالمقصود أن كل هذه المعاني التي ذكرناها في هذا اللقاء مما ورد بعضها بلفظه عن النبي صلى الله عليه وسلم، أو ورد بمعناه، مما يدلنا على أن هذه الشريعة شريعة متكاملة وافية لكل ما يحتاج إليه الناس. وهنا أذكر بأمر يتعلق بالمنام، ألا وهو أن يحرص الإنسان على التبكير في استيقاظه، سواء استيقاظه لأداء الواجبات الشرعية ومنها الصلوات المفروضة، أو لأداء أعماله التي يحتاج إليها. وقد دعا النبي صلى الله عليه وسلم بالبركة لمن بكر من أمته، بورك لأمتي في بكورها. نعم.
أحسن الله لك. فيما يتعلق فضيلة الشيخ بزيادة النوم عن حده، يعني عندما ينام الإنسان أكثر من 8 ساعات ويترتب على هذا ضياع كثير من مصالحه وضياع كثير من العبادات، توجيهكم لمن ابتلي بهذا الأمر فضيلة الشيخ؟
نعم، مثل هذا الأمر قد يكون بلوى يصاب بها بعض الناس، وبالتالي على الإنسان أن يعود نفسه الاستيقاظ، بحيث يضع من الأسباب ما يجعله يترك النوم بعد استنفاد الوقت الذي يحتاج إلى النوم فيه، وأما ما زاد عن ذلك فإنه يعود عليه بالضرر. ومثل هذا أن بعض الناس قد يجلس في فراشه ساعات طوالا بعد استيقاظه، لا تجده يبادر إلى النشاط والحركة، وإنما يبقى فيه، خصوصا في أوقات الشتاء والبرد. ومثل هذا ليس علاجا صحيحا، بل العلاج الصحيح هو أن يستيقظ الإنسان وأن يؤدي من الأعمال ما يجعله بإذن الله عز وجل يقي بدنه من آثار ذلك البرد. فالمقصود أن قيام الإنسان بالأعمال المناطة به هذا واجب شرعي، فكونه يشتغل عن ذلك بزيادة النوم أو بالبقاء في الفراش، هذا لا شك أنه مؤد إلى ترك الواجبات التي أناطها الشارع بالمكلف.
أحسن الله لك صاحب الفضيلة، وصلت وإياك إلى ختام هذا اللقاء. أشكرك فضيلة الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري، عضو هيئة كبار العلماء ومستشار في الديوان الملكي، على ما تفضلت به في حلقة اليوم.
بارك الله فيك، وأشكرك على انتقاء هذا الموضوع وعلى حسن المداخلة فيه، كما أسأله جل وعلا أن يجعلنا جميعا ممن التزم بالأداب الشرعية في سائر أمورنا وحياتنا، ومن ذلك ما يتعلق بالنوم.
الشكر يمتد لكم أنتم مستمعي الكرام على طيب إصغائكم وكريم متابعتكم. ختاما تقبلوا تحياتي فريق العمل، كان معكم في الإعداد والتقديم علي بن عوض آل سلطان، وفي الهندسة الرقمية الزميل عثمان الجويبر، وفي الإخراج الزميل محمد الرويس. يتجدد اللقاء بكم بإذن الله تعالى في حلقات قادمة، حتى ذلكم الحين أترككم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الدين حياة.
لا لا تحسب أن الدين بعيد عن حب وحياة، وبهجرك للدين ستحيا تعشق ما قلبك أهوى، أو أن الأيام ستحلو وترى الدنيا شط نجاة. دينك بحر من آمال شط لجميل الأحلام، ليس الدين كما تخشاه ذا ممنوع ذاك حرام، فالإسلام جميل حقا هذا ليس هو الإسلام.
الدين حياة.